رجل قد جمع الحسن بالحكمة والصدق ازدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان عودة إلى خطاب النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا جعلتها تحت عنوان لا تغتر فالأعمال بالخواتيم. وحينما يسأل الإنسان نفسه ما صلة هذه الحلقة به العودة إلى خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قلت إن البعض من الذين يدعون الناس، فضلا عن أنهم ليسوا من أهل التخصص على الإطلاق، ثانيا ليسوا من أهل الدعوة إلى الله جل وعلا، لكننا نضيف على ذلك أنهم يعانون من الغرور ومن استعلاء التدين، وكأن مفاتيح الجنة بأيديهم كذا وكأن مفاتيح النار بأيديهم، يتكبرون ويتطولون ويغترون ويحكمون على الناس ويسقطون الأحكام ويدخلون النار ويدخلون الجنة أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رغم أن أمرنا أن نقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونهتدي بهديه وأن نتبعه، ونبي صلى الله عليه وسلم ما كان ديدنه ذلك على الإطلاق، ولا كان منهجه على ذلك على الإطلاق، لا أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو حتى للمخالف، كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للآخر حتى وإن كان يعني على غير النهج، حتى وإن كان عنده مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن نال النبي منه أذى والعياذ بالله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهؤلاء. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكبر على هؤلاء أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتواضعين، هو إمام المتواضعين. ولم لا، ونحن نعلم تماما من خلال الروايات الصحيحة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع القاصي والداني، مع الصحابي ومع المخالف، حتى مع الإماء، حتى أن الجارية كانت تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم يعني فتمشي به في شوارع المدينة حتى تقضي حاجتها، يعني لا مصلحة عند كذا تأخذ النبي حتى يتشفع لا، وما كان صلى الله عليه وسلم يخلع يده من يدها حتى تكون هي التي خلعت يدها من يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي حينما كان يدعو الآخرين ما كان يحكم عليهم بالدخول في جهنم، ولا كان يقول لهم أنتم من أهل جهنم، لا، بل كان يدعوهم إلى الجنان ويحذرهم من النيران. لماذا؟ لأن الأعمال بالخواتيم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى، ولذلك فإن رواية الحسنة من خلال أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما قالت يا رسول الله أراك تكثر من قولك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو تخاف؟ قال وما لي لا أخشى يا عائشة، يعني وما لي لا أخاف يا عائشة، وقلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الجبار يقلبها كيف يشاء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله يا مخلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لماذا؟ لأن ثبات القلوب بتوفيق الله جل وعلا، ولأن ما دون ذلك والعياذ بالله من الفتن ومن السقطات. الناظر في آيات القرآن الكريم يرى مثلا قول الله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قلت إن الناظر في كثير من آيات القرآن الكريم يرى الدعاء، بمعنى أن يدعو العبد ربه بأن يثبت قلبه، لأن من السهل جدا يعني أن يفتن الإنسان. ولذلك نقل ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين نقلا عن يحيى ابن معاذ الرازي قال لا تغتر. شوف انظر، لا تغتر، وهذه نقطة مهمة جدا، لا تغتر. وحينما أقول لا تغتر أبدأ بما بدأ به الإمام في النقل، لا تغتر بمكان صالح، فليس هناك أصلح من الجنة وفيها لقي آدم ما لقي حتى أهبط منها. ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام ابن باعوراء آتاه الله الاسم الأعظم وفتن، وقال الله فيه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس عبد الله قال 80,000، لكن هذا لم يرد به دليل، فإن إبليس عبد الله آلاف السنين ثم فتن وصار شيطانا رجيما، وإن أمره التخليد في النار. ولا تغتر بمجالسة الصالحين ولا برؤية الصالحين، فإن المنافقين والمشركين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتفعوا بمجلسه ولا برؤيته. ولذلك على العاقل أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، مرة ثانية إنما الأعمال بالخواتيم. فكم من عابد شهد له ثم ساءت خاتمته والعياذ بالله جل وعلا، وكم من مجاهد شهد له وساءت خاتمته والعياذ بالله جل وعلا، وكم من منفق شهد له وساءت خاتمته والعياذ بالله جل وعلا. وإن كتب أهل العلم بالنسبة للتراجم مليئة بأمثال هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء، ولا أقصد مليئة أي أنهم كثر، لا، يعني تحوي عددا. المهم أن القلب سمي قلبا لتقلبه، فهو وعاء مشاعر، ولذلك على العاقل ألا يجعل القلب مسيطرا على ذاته، بل إن العقل يسيطر على القلب. والعقل الصحيح لا يتضارب ولا يتعارض مع النقل الصحيح على الإطلاق، لذا فإن الموفق من وفقه الله جل وعلا. ولن آتي بذكر تراجم لأناس ضلوا وفتنوا قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولن آتي أيضا بأمثلة من التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس يحفظونها، لكن سآتي من بعد ذلك. يعني على سبيل المثال إلى الحصر، هذا منصور ابن عمار يقول كان لي صديق وكان مسرفا على نفسه ثم تاب، كان مسرفا على نفسه ثم تاب، وكنت أراه كثير العبادة. يعني هذا الرجل كان كثير العبادة، والعبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر والباطن. يعني بالنسبة للطاعات كان على الطاعات، بالنسبة للفرائض والقربات كان على ذلك. الرجل في الصلاة مثلا تراه في الجماعة، في صلاة الصبح، صلاة الظهر، عصر، في المغرب، في العشاء، بالنسبة للنوافل تراه، بالنسبة لقيام الليل تراه، بالنسبة للإنفاق في سبيل الله تراه، بالنسبة إلى الدعوة إلى الله جل وعلا تراه، بالنسبة للحج تراه، بالنسبة للعمرة تراه. كان كثير العبادة، ما قالش يعني كان عابدا، كان كثير العبادة، لم يخف الأمر عند هذا، بل قال كان كثير العبادة والتهجد. ففقدته أياما فبلغني أنه مريض، فعدت إلى داري ثم أعددت العدة واتجهت لزيارته. المهم قال وصلت إلى داري، طرقت الباب عليه، فتح لي الباب، سألت عنه، قيل إنه مريض ويعاني، فاستأذنت في الدخول، فاستأذنوا منه فأذن لي، فدخلت عليه فإذا هو قد حفر قبره وجلس على شفير القبر، ورأيته يتألم ويعاني. فلما رأيت شدة المعاناة علمت أنه في السكرات، فقلت له: يا فلان قل لا إله إلا الله فأعرض، قل لا إله إلا الله فأوشح، قل لا إله إلا الله فأعرض. ثم قال: يا رجل هذه كلمة حال الله بيني وبينها، هذه كلمة حال الله بيني وبينها. ثم بكى. قلت: ويحك، أين عبادتك؟ أين قرآنك؟ أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين قيامك؟ قال: والله ما كان هذا لله جل وعلا، بل كنت أفعله رئاء الناس حتى يسمع الناس وحتى يتكلموا عني، لكني كنت إذا خلوت أي بعيدا عن الناس هتكت السطور وشربت الخمور وارتكبت الفجور. قال: فابتلاني الله بالمرض، فاغتسلت، جلست في صحن داري وقلت لبنيتي: ائتني بكتاب الله. فأتتني بالقرآن فقرأته، ثم دعوت الله جل وعلا وقلت: اللهم اشفني ولن أعود إلى المعاصي مرة أخرى. فشفاني الله وبقيت على هذا الحال فترة. فعدت بعدها إلى، أي غلبته الشقاوة، فعدت إلى شرب الخمور وعدت السطور وارتكاب الفجور. قال: فابتلاني الله بالمرض، فاغتسلت وأمرتهم أن يحملوني إلى صحن الدار وقلت لبنيتي: ائتني بالمصحف. فأتتني فقرأت القرآن وقلت: اللهم اشفني ولن أعود إلى المعاصي تارة أخرى. فشفاني الله. قال: فبقيت على ذلك أياما. ثم عدت، أي غلبة الشقاوة، فعدت إلى هتك السطور وشرب الخمور وارتكاب الفجور. فابتلاني الله بالمرض، فعدت فاغتسلت وقلت لبنيتي: بنيتي ائتني بكتاب الله كي أقرأ فيه. فأتتني فجئت كي أنظر فيه، فطمس الله على عيني فلم أرى حرفا واحدا، فلم أرى حرفا واحدا. فجئت كي أنطق تلك الكلمة فحال الله بيني وبينها. يعني أنا أقدر أقول أي كلمة، تطلب مني أي جملة أنا أقولها، أما كلمة لا إله إلا الله لا أستطيع، لا أستطيع. قال: فوالله خرجت من عنده، وما خرجت من عنده إلا وعيني تسكب العبارات، وما خرجت رجلي من باب الدار إلا وقيل قد مات. فعدت فنظرت فإذا وجهه قد صار أسودا، نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة. يبقى على العاقل أن يعلم تماما أن القبول بيد الله جل وعلا، ليس الأمر بكثرة الصيام، يقال إنه يصوم يوما ويفطر يوما، يقال إنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يقال إنه يواظب على الاثنين والخميس، يقال ما رأيته إلا صائما، يقال إن الرجل حريص على الصف الأول في الصلاة، يقال إن الرجل حريص على عمرة في كل عام، يقال إن الرجل حريص على الحج في كل عام، يقال إن الرجل ينفق في سبيل الله، لكن الباطن يخالف الظاهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لنا الظاهر ولله الاطلاع على السرائر، ولذلك حينما يخالف الباطن الظاهر يأبى الله إلا أن يفضح صاحبه والعياذ بالله جل وعلا. أيضا بالنسبة لهذا المتكبر، بالنسبة لهذا المترفع على الناس، بالنسبة لهذا الذي يظن أن الأمور بيديه وأنه إن شاء أدخل الناس الجنة وإن شاء أدخلهم النار، أقول هذا المسيكين لا بد له أن يتوب إلى الله رب العالمين، لأنه بذلك يتآلى على الله، وإن أمره في خطر عظيم. وأيضا بالنسبة للبعض الذي يرى الاستظراف ويدعي أنه أمسك بأخطاء يعني في أصول الدين وفي ثوابته، ويظهر في وسائل الإعلام الشمال، فيظهر حينئذ يطعن في بعض آي القرآن، يغمز ويلمز بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يفتري على الإمام البخاري، يفتري على الإمام مسلم، يفتري على سنة النبي يتطاول على الفقهاء، يتطاول على المفسرين، يتطاول على العلماء، ورغم ذلك لا يجرؤ أن يتفوه بكلمة على معتقد آخر غير معتقد المسلمين. يعني مثلا إن قيل لو تكلم عن معتقد لا يجرؤ، تكلم عن معتقد نصارى ونحن لا نرضى بهذا، يعني هذا الأمر الدني، لكن لا يجرؤ. لكن إن قيل له تكلم وطعا في دين الله جل وعلا، نعم فإنه يجرؤ. لماذا؟ لأن أبواب القنوات الشمالية ستفتح له مباشرة، ولأن شهرته ستنادي عليه من كل اتجاه، بل سيقال عنه أنه باحث في الدين وفي الجماعات، بل ستأتيه الأموال من كافة الاتجاهات، وسيأتيه الدعم من الظاهر ومن الباطن. أسأل الله أن يقبح أعداءه. المهم، هذا الذي يظهر يظن أن العمر ممتد أمامه وهو لا يدري أن الموت يأتي فجأة، حيث يرى العاقل مولودا ولد خرج من رحم أمه ولم يهنأ بالدنيا بعد، ولم تكتحل عيناه برؤية الدنيا، ثم تفيض روحه ويموت. ونرى فتى يلعب مع الصبيان وأكفانه عند الرجال تنسج، ونرى عروسا وعروسا في ليلة زفافهما وهما بثياب فرحهما تأتيهما المنية، ونرى قويا يخرج نفسه فما يعود، وهذا المسيكين أنساه الشيطان. ولذلك نسي الله جل وعلا ونسي المنهج ونسي الدين وزين له طريق السوء. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذه النوعية من البشر يأبى الله إلا أن يفضحوا في خواتيم حياتهم، لا هم بالأموال التي جمعوها يفرحون بها، ولا بتلك الشهرة التي أتت إياهم باللعنات من كافة الاتجاهات تنفعهم على الإطلاق. مثال: أحمد بن يحيى ابن إسحاق، أحمد ابن يحيى ابن إسحاق، وقع في الإلحاد ولازم الملاحدة، يعني يفرح قوي نروح يقعد مع الملحدين، زي الأشكال اللي عندنا دي، تقعد مع الواحد منهم يقول لك هو صيام رمضان ايه؟ ده صيام رمضان بدور، ماء زمزم ايه؟ ده بيجيب فشل كلوي وبيعمل كيد، ويقول لك مثلا يدور على اي شيء ويطعن به لانه لا يؤمن بدين الله جل وعلا. الثاني يقول لك انا بحب يعني اروح اشوف سكنهم ايه. طب فاصل وبعده واصل ان شاء الله. تيجي تقول له يا ابني ما تروحش تقعد معهم، يقول لك لا عايز اعرف بس بيقولوا ايه عشان اعرف ارد عليهم، فينزلق. لماذا؟ لانه ما عنده حصانه ولا عنده وقايه ولا عنده من العلم الشرعي شيء حتى يثبت امام هذه التوافه على الاطلاق. المهم بنا ننظر الى يحيى ابن احمد ابن اسحاق، هذا وقع في الالحاد ولازم الملاحدة، وكان إذا نصح يقول أنا أريد أن أعرف فقط ما يقولون، أريد أن أعرف قولهم. المهم كان لا يستقر على مذهب ولا على ملة على الإطلاق. لماذا؟ لأنه هوائج، ولأنه ظن يعني الشك وظن الضلالة في كل ما يقف عليه. المهم حتى صنف لليهود كتابا، يعني هو كتاب النصرة على المسلمين مقابل دراهم 100 درهم، وجه يرجع في هذا الكلام أزادوه 100 درهم أخرى. المهم وتكلم عن القرآن، قال فيه لحن مثل واحد مستشار معتوه مصري كان يكتب في مجلة، يعني والعياذ بالله، أسأل الله جل وعلا أن يريح المسلمين من شرها، كان يكتب فيها الأخطاء اللغوية في القرآن، الأخطاء اللغوية في القرآن، والمسيكين لا يستطيع أن يميز بين الفعل والفاعل والمفعول، والمسيكين فقط أراد أن يخدم جهة ما، ولذلك التقطه الشيعة. فكنت أحذر منهم من سنوات، ثم اتضح أنه شيعي ضال مضل يعني والعياذ بالله جل وعلا، أسأل الله أن يريح منه العبادة والبلاد. المهم، وكان يعني يقول يعني يقولون أن القرآن لا يأتي أحد بمثله، لا، فهذا إقليدس وهذا بطليموس. إقليدس أتى بما لم يأتي بأحد، بطليموس أتى بما لم يأتي به أحد، طلبه سلطانه ليقتله، إلا أنه هرب واتجه إلى ابن لاوي اليهودي ودفع يعني بأمره عنده، وألف له كتاب الدامغ مقابل أن يحميه وأن يستره وأن يخفيه عن الناس، حتى مات دون أن يعلم به قريب أو حبيب أو أحد. فلا هو بالأموال التي أخذها من اليهود نال، ولا بآخرته فاز، نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة. بمعنى أنه بحث عن الشهرة التي تكون باللعنات، لكن اشتهر باللعنات، اشتهر باللعنات. بحث عن المال إلا أنه لم يتمتع، بل عاش يعني متسترا متخفيا والعياذ بالله جل وعلا. بعد كده أتحدث عن قتل شيخ على ردته بسبب الشهوة أيضا. يعني دايما ما تسخرش من فلان وتقول ده وقع في كذا، يا أخي أنت معرض لذلك. يعني قلنا قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ممكن تقع أنت الآخر في الشهوة، ممكن تقع والعياذ بالله جل وعلا في حب النساء. فدايما سل الله العفو والعافية، قل الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاه به، لكنك تسخر وتغمز وتلمز، لا 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 أبدا أبدا، ما هذا؟ يعني التوفيق من الله والموفق من وفقه الله. يعني نبص هنا في قتل الشيخ على ردته، الراوي هنا يقول كنت جالسا عند الحسن البصري، كنت جالسا عند الحسن البصري، فمر بنا قوم يجرون قتيلا، ما أن رأه الحسن البصري حتى سقط مغشيا عليه، فلما أفاق قلنا يا إمام ما الذي جرى، ما الذي جرى؟ قال أتدرون من هذا؟ إنه كان عابدا كبيرا من العباد وسيدا من السادات الكبار، يعني الكبار، يعني الرجل ده كان خلاص يشار إليه بالبنان، هذا الرجل كان من العباد، هذا الرجل كان من الذين هم يعني يحرصون على قيام الليل، هذا الرجل كان من الصالحين، هذا الرجل ضرب بالمثل في العبادة والطاعة، لكن لم يكن من العلماء، لم يكن من العلماء. المهم قال هذا فتن بشابة نصرانية لقيها، فلما يعني حالت بينه وبينها طلب أن يتزوجها، إلا أنها أبت، غلبته شقاوته وفتن بها، فما كان يستطيع أن ينام، يفكر، فاتجه إليها وقال أسلمي وأتزوجك، قالت لا لن أفارق النصرانية، قال إذن أنا أفارق ديني، قالت اترك دينك، قال إذن أترك دين الإسلام وأدخل النصرانية الآن، قالت إذن تعال لي في وقت كذا في الصباح. وهذه الشابة لما اتجهت إلى بيتها ونامت رأت رؤيا عجيبة، الأمر الذي أحدث مفاجأة. الشيخ الكبير اتجه لبابها في الصباح يطرق عليها حتى يأخذها للهرب ويبقى على الكفر. هي كانت قد أسرعت إلى الأمير وأبلغته، فأتى بقواته ليتثبت واختبأوا. ما أن طرق عليها الباب قالت ما تريد؟ قال كفرت بالإسلام يا فتاة وقلت لك دخلت النصرانية. قالت لا خير فيك، تركت دينك الذي صاحبته عمرك من أجل شهوة فانية، أما أنا فأترك النصرانية وأدخل الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خرجوا فأمسكوا به، قالوا لها وهل كنت تحفظين سورة الإخلاص؟ قالت لا، لما اتفقت معه نمت ليلتي فرأيت أن القيامة قد قامت وأن النار قد اشتد لظاها، وأخذ بي كي أجر، أي كي أجر إلى باب النار، فصرخت واستعذت بالله من النار، فأتي بي وقيل لي أبشري لقد نجاك الله وفداك بهذا الشيخ الضال، وأخذ بي إلى باب الجنة، ثم تلي على مسامعي قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ساعتها قمت فزعا فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واتجهت إلى الأمير وأبلغته وأنا الآن على الإسلام. أما الشيخ فأخذ وقتل على ردته، أما هي فثبتت على الإسلام. لا هو بالفتاة نال ولا بأخراه فاز، نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة. آتي أيضا إلى نموذج آخر. هذا النموذج هو عبده ابن عبد الرحيم الهالك في سنة 278 هجري. عبده ابن عبد الرحيم اشتهر بالجهاد في سبيل الله جل وعلا، كان مجاهدا وكان قويا وكان شجاعا وكان بطلا، وأيضا من العباد، كان من العباد. هذا الرجل ذكر ابن الجوزي فقال كان من المجاهدين في بلاد الروم. هذا الرجل لما اتجه إلى فتح حصن مع المسلمين وجاهد جهادا عظيما، بين هو معهم يقفون على القلعة، والمعلوم أن المسلمين يحترمون يعني أمورهم مع المخالف، يعني مثلا النساء ليس هناك تعرض للنساء ولا للأطفال بخلاف المجرمين من الشيعة وأعداء الملة جميعا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، سواء كان رضيعا أو صغيرا أو كان ذكرا أو كانت أنثى. المهم أنه وقعت عينه على امرأة نصرانية تمشي في الحصن، ما ظن أنه رأى أجمل منها، خلاص امرأة رومية بيضاء حمراء ذات العينين الملونتين ذات كيت إلى آخره، فتن بها فدنا منها وقال تزوجيني، قالت لا، تزوجيني، قالت لا. ثم عادت فمرت مرة ثانية. انظروا إلى فعل الشيطان وإلى تلبيسه بالنسبة للقلوب الضعيفة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة النظر وعن النظرة الثانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا، والقرآن أتى بالدليل الواضح، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنظر الفجأة، أما ما دون ذلك فلا، يعني وقع عينك على امرأة علمت أن امرأة، غض الطرف، وإلا فإن الشيطان رسولك إليها ورسولها إليك. المهم أن الشيطان أشعل ذلك في صدره وهيج عليه مشاعره، فلما امرت المرة الثانية خرج فاعترضها، تزوجيني، قالت لا. المهم أن ذلك غلبها، فلما مرت مرة ثالثة قال إذن ما تشترطين، قالت لا أتزوج مسلما، قال إذن ما تريدين، قال أتنصر، قال أتنصر. وواعدها قال أريني مكانا أدخل في الحصن وأتجه معكم بالليل. جاءت إليه بالليل فتتبعها فانطلق معها فخرج فافتقده المسلمون. المهم طالت مدة حصار الحصن أنها تعدت العام والاثنين، فمر معها يوما في الجهة الأخرى فأن رأاه المسلمون حتى ضجوا وحزنوا، وناداه أحدهم قال يا عبده أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين قيامك؟ أين قرآنك؟ أين جهادك؟ قال نسيت كل هذا ولم أعد أذكر شيئا من كلام الله جل وعلا سوى قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ربما ربما، وأيضا قراءة متواترة ربما، يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ثم عقب قائلا لقد صار لي فيهم المال والولد، يعني فتنت ولن أترك الزوجة ولن أترك الأولاد وفتنت بهذا المال، لا حول ولا قوة إلا بالله، رغم أنه يتمنى أن يعود إلى دينه ومات على الكفر بالله جل وعلا. فلا هو بالإسلام فاز ولا هو بدنيا هنال، نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة. لا أطيل عليكم أكثر من ذلك بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.